بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، واكتب لنا الخير، ومن علينا بالتوفيق في أمرنا كله، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذه الجملة ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك. وكل ما ذكره من أول العقيدة إلى آخرها داخل، يعني فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، داخل في هذه الجملة. فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة وللجماعة، وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها، كما سيأتي في بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله. وهذا الاتباع الذي ذكره، اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هو منشأ السير على ما كانت عليه الجماعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورث الجماعة الأولى، وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، أورثهم العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كله، في الأمور العلمية والأمور العملية، فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد، وعلى كثير من مسائل العمل، واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى صار علما على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وترك الأهواء، ثم تبعهم التابعون، ثم هكذا إلى زماننا، بل إلى أن يموت آخر المؤمنين. وهذا الأصل من أهم الأصول التي يقررها أئمة الإسلام، لأنه أصل وما بعده فرع. فالخلاف في توحيد العبادة أو في طريقة إثبات الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الصحابة أو في التعامل مع ولاة الأمور أو في أي مسألة من المسائل التي تذكر، الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. ويعني بقوله إذا فسدت الجماعة، يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف، فإن المصيب منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة غير مختلفة. ولهذا صار هذا الأصل علماً على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف الصالح، فسموا أهل السنة والجماعة بهذا الأصل، لأنهم يتبعون السنة والجماعة. ويأتي تفسير السنة وتفسير الجماعة. وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تحصى في الكتاب والسنة في الأمر بالاجتماع نصاً أو معنى، وفي النهي عن الفرقة نصا أو معنى. فمن ذلك قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنه قوله جل جلاله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنه قوله أيضا جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني على الرسول ما حمل من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك، وعليكم ما حملتم من اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فحمل الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وحملت الأمة الاتباع والمتابعة. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ونحو ذلك من الآيات الصريحة اتباع الجماعة والنهي عن الافتراء. والسنة فيها من ذلك شيء كثير، كقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومنه أيضا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقال في وصفهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أهل الأهوى: يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله. ومنه أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومنه أيضا في قوله: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. ومنه أيضا قول النبي، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يجعل بأس هذه الأمة بعضها ببعض، قال: فمنعنيها. ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. فإذا هذا الأصل الأدلة عليه بمنزلة التواتر لكثرة ما دل عليه، بل هو أظهر أصول الشريعة. فإن الخلاف والفرقة عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة الأولى هو حقيقة خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه جل جلاله. فإذا هذا الأصل كما ذكرنا في أول الكلام ذكره الطحاوي لأن كل مسائل العقيدة يتفرع عنه. وإذا تبين ذلك فنقول إن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصد، ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد، ومنها وهو القسم الثالث ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد. فأما الأول وهو المقاصد هي أركان الإيمان الستة، وأما الثاني وهو وسائل حفظ المقاصد، وهو وسائل المقاصد، الوسائل إلى تحقيق المقاصد، فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ، لأنها لا يحفظ أصل إلا بدليل بقاعدة. فلهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله: نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى، لأن اتباع السنة والجماعة مقصد تعبدي مطلوب، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. وفي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى معنى الاتباع في قوله ونتبع السنة والجماعة. معنى الاتباع، الاتباع هو أن تقفو أثر الشيء، تبعه أي قفى أثره، اتباع الحق أن تقفو الأثر، والأثر سواء أكان أثر دليل أو كان أثر مسير، يعني أثر قول أو أثر مسير، كل منهما دليل. ولهذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله، ويقابل هذا التقليد، يقابل الاتباع التقليد، والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة، لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متأولا أو مخطئا، وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قال فقط مع ظهور الحجة في خلافه، فهذا يسمى مقلدا، لأنه جعل القول قلادة له دون بيان. والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل، فما كان مما يشترط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد، بل لا بد فيه من أخذ القول بدليله وجوبا، لأن هذا هو العلم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل، يعني بوجه الاستدلال، فهذا لا بأس به، لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. فإذا الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة وما كان من أصول الإسلام، يعني ما لا يصح الإسلام إلا به، مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الخمسة الستة وفرض أركان الإسلام الخمسة. إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطا، وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله ويأخذ ذلك ويقتنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبينه ثم يعمل بما دل عليه. فمن تعلم مسألة، تعلم معنى الشهادتين في عمره ثم بعد ذلك نسي المعنى، أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي، أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربعة العملية ثم جاءه فترة ونسي، فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك. المهم أن يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، وهذا هو التقليد عند حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة ووجوب الاتباع. وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات، فإنهم جعلوا العلم الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم، ويعنون بذلك النظر في الكونيات، وأهل السنة يقولون الاتباع النظر في الأدلة الشرعية، يعني النظر في الشرعيات، وأولئك عندهم النظر في الكونيات، لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله جل جلاله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا وجود الله جل وعلا مركوز في الفطر، وإنما يتعلم ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله جل وعلا به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات، وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات. وثم تفاصيل لمسألة الاتباع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين. المسألة الثانية، معنى السنة هنا، السنة يراد بها العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد، المسائل الغيبية وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول. فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه فإنه السنة الماضية التي يجب اتباعها وترك ما خالفها، لأن المسائل العلمية في الغيبيات البيان فيها واضح وليست مجالاً للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. لهذا سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في التوحيد سموا كتبهم السنة، وهي كثيرة جدا، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للطبراني، وكذلك السنة في كتب الحديث، يعني في أثناء الكتاب قد يبوب بعضهم بكتاب الاعتصام في الكتاب والسنة أو السنة أو ما أشبه ذلك. فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في هذا الموطن، العلميات يعني فيما يعلم ويعتقد، فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك وألا نخوض فيه بالعقليات. المسألة الثالثة، الجماعة. الجماعة تطلق إطلاقين، تطلق الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين، الجماعة في العلم بما أمر الله جل وعلا به أن يعتقد أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. وهذه الجماعة تكون في الدين، الجماعة في الدين يعني الاجتماع على الدين الواحد. والمعنى الثاني للجماعة، الجماعة في الأبدان، أن يجتمعوا في أبدانهم وألا يكون بأسهم بينهم، وألا يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق. ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين، تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان. وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذا ومنها ما يرجع إلى الثاني. ثم هذا اللفظ السنة والجماعة صار علما على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم، والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ أهل السنة والجماعة إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف، يشمل أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. وممن صرح بذلك السفاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون، وهذا ليس بصحيح، لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل كثيرة معلومة، فهم في إثبات وجود الله جل وعلا خالفوا طريقة القرآن والسنة، وفي تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة كان عليه السلف، وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا نهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، وجعلوا الصواب بين التأويل والتفويض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فالتأويل عندهم حق والتفويض حق، وأما الإثبات فليس بحق. وفي مسائل الإيمان خالفوا وقالوا بالإرجاء، عندهم الإيمان هو التصديق فقط دون الإقرار والعمل. وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة، وفي مسائل أخر خالفوا أيضا مما يضيق المقام عن ذكره. فإذن من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد فإن إدراجه من إدراجه في السنة في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الدليل والاتباع، ولهذا يدخلونهم في الفرق المخالفة للسنة والجماعة. لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج، فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. لهذا من الأفضل بل من المتعين عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه أن لا يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يضل الناس، ويكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق، والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولم يقيموا الدين كما أمر الله جل وعلا، بل فرقوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقوالهم. المسألة الرابعة قوله نجتنب الشذوذ، الاجتناب هو الترك، ويريد بالترك أنه يتركه دينا وتعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا لملازمته للسنة والجماعة. والشذوذ هو الانفراد، وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف ومن شذ شذ في النار، يعني من انفرد عن الجماعة التي وعدها الله جل وعلا بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النار، هذا من جهة الوعيد. فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد لا نتجاوز القرآن والحديث، لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في مسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا يؤمن عليه الخلاف ولا يؤمن عليه أن ينفرد بآراء ليست مدللا عليها. الشذوذ قد يكون في أصل من الأصول يعني الانفراد، وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد. فالشذوذ مرتبتان، المرتبة الأولى أن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول يعني في الصفات في الإيمان في القدر، فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. والمرتبة الثانية أن يوافق في الأصول لكن يخالف في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل. مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب جل جلاله على عرشه وبعلو الرب جل جلاله وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى، لكن يقول بعض الصفات أنا لا أثبتها، لا أثبت صفة الساق لله جل وعلا، أو لا أثبت صفة الصورة لله جل وعلا، أو أثبت أن لله جل وعلا أعينا، أو أثبت أن لله جل وعلا كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة، فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة، بل يكون غلط في ذلك وأخطأ، ولا يتبع على ما زل فيه، بل يعرف أنه أخطأ، والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع، وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ بن خزيمة فيما ذكر في حديث الصورة، وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن جل جلاله حين النزول، وكمن أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. فإذا من شذ في ذلك في هذه المرتبة يقال غلط وخالف الصواب، ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم، بل في بعض أفراد أصل وهو متأول فيه، وهذا هو الذي عليها أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول في هذه المسائل. وكتب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا في من خالف في أصل أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. المسألة الخامسة الخلاف، قال نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والخلاف شر ومذموم في الشريعة، والخلاف يطلق ويراد به الاختلاف أيضا، كما قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فمدح من لم يختلف وذم من كان في اختلاف. وأهل الاصطلاح يفرقون بين الخلاف والاختلاف، وهذا ليس هذا مورده، وإنما في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد، وهما شر، كما قال ابن مسعود الخلاف شر رضي الله عنه وأرضاه. والخلاف له صورتان: خلاف في العلميات في العلم والعقيدة، وهذا البحث فيه كالبحث في الشذوذ والفرقة الآتي، والثاني الخلاف في العمليات يعني فيما يسمى بالفروع. والخلاف هذا الثاني في الفروع ليس مباحا أو مأذونا به دائما، بل قد يكون الخلاف مذموما ولو كان في الفروع، وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراق أو إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع عثمان كان يقرر ويذكر أن السنة أن يصلي أهل منى في منى ركعتين للرباعية، وعثمان رضي الله عنه صلى الرباعية أربعة، وكان ابن مسعود يصلي معه أربعة، فقيل له في ذلك قيل له تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع؟ فقال الخلاف شر. هذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، مع أنه كان بينه وبين عثمان رضي الله عنه خصومة أو نوع خلاف واختلاف في مسألة عطائه، وكان يطلبه وعثمان لم يعطه عطاءه الذي كان يرى ابن مسعود أنه له، لأن ابن مسعود بدري، وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف، لكن مع ذلك خلص من هوى نفسه وقال الخلاف شر. فالخلاف إذن في الفروع في العمليات ليس دائما مأذونا به أو لا يعاب صاحبه، بل قد يعاب إذا كان في الخلاف مفسدة وفرقة، أو الخلاف يساء به الظن، أو يسد أبوابا من الخير ونحو ذلك. والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني، وإنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه. المسألة الأخيرة السادسة، الفرقة هنا بمعنى الافتراق، والفرقة أكثر النصوص في النهي عنها، والأمر بالجماعة مع النهي عن الفرقة، لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق والفرقة. ولهذا كما قدمت لك بعض الآيات نهى الله جل وعلا عن الافتراق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دلت هذه الجملة من الآية على أن النهي عن الفرقة هنا المقصود به الفرقة في الأبدان. ثم قال جل وعلا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذه الفرقة في الدين، وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان، فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان، وكذلك الفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. أما فرقة الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم، وأعظم أهل الأهواء الخوارج، يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل أو إذا أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية والحلولية إلى آخره. هذا أعظم افتراق في الدين، فإن الله جل وعلا جعل الدين واضحا لا لبس فيه، في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيه. ولهذا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذن كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى، ولذلك سموا أهل الأهوى. هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهوى؟ الجواب ليس كذلك، لأن الله جل وعلا بين أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة، فقال جل وعلا وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال سبحانه في أول الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فبين جل جلاله أنه جعل كتابه منه محكم ومنه متشابه، يعني يشتبه على المرء العلم به. ما الذي حصل؟ أن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه سنة ابتلاء ليظهر أهل الأرض أن يبحث عما يؤيد به هواه ويؤيد به زيغه. وهذا ما نصت عليه الآية، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون بفاء بالفاء ترتيبية. ولهذا قال الأئمة إن أعظم ما أمر الله جل وعلا به الاجتماع، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الافتراء، لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان، وبهما صلاح العباد. وأعظم المصائب الافتراق، وبهما يحصل البلاء كله. فالشرك فرقة، والتوحيد جماعة، والبدعة فرقة، والسنة جماعة، والعقائد الصحيحة جماعة، والعقائد الفاسدة فرقة. الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة، والاستدلال بالأهوى والعقول وما ألف المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة، لأنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة، والافتراق وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة، وهكذا. فكل خير في الجماعة والسنة، وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة. قال بعدها رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى، وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلما حتى يتخلص من هواه. ومن الهوى الذي يتخلص منه الهوى في محبته والهوى في بغضه. ونستغفر الله ونتوب إليه. فمن أحب ما يحب الله جل وعلا ورسوله، ومن يحب الله جل وعلا ورسوله، قد تخلص من هواه. ومن أبغض ما يحب الله جل وعلا ورسوله من الحق، أو أبغض من يحبه الله ورسوله، فلم يتخلص من هواه، بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك. ولهذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين تخلصوا من أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم حتى مع مخالفيهم، فيحبون أهل العدل لأن الله يحبهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل الأمانة لأن الله جل وعلا يحبهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون أهل الجور والخيانة لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم، لأن الله يبغضهم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم. فإذا أصل هذه الجملة أساسها أن محبة المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبغضه يكون تبعا لنص الكتاب والسنة فيما يحب وفيما يبغض، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوى. وها هنا مسائل قليلة. المسألة الأولى، أهل العدل وأهل الجور متقابلان، كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان، يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء، هؤلاء ضد هؤلاء، هذا صنف وهذا صنف. ولا أعني بالتقابل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. فمن هم أهل العدل ومن هم أهل الجور؟ العدل أمر الله جل وعلا به أمرا مطلقا، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأقام السماوات والأرض على العدل، ودينه وأحكامه كلها عدل وخير للعباد في مآلهم وفي حاضرهم. العدل الذي أمر الله جل وعلا به أن يعطى كل ذي حق حقه، أن تعطي الله جل وعلا حقه الذي أمرك به، وأن تعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حقه الذي أمرت به، وأن تعطي الصحابة حقهم الذي أمرت به، وأن تعطي المؤمنين حقهم الذي أمرت به، وهكذا في سائر أحكام الشريعة. ولهذا قال بعض التابعين في على هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال: أتت هذه الآية على جميع المأمورات، يعني في العلميات وفي العمليات، لأن المأمور إما أن يكون عدلا في العلم والعمل، وإما أن يكون فضلا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم. والجور هو الحيف، وهو بمعنى الظلم. وأهل الظلم تارة يكون ظلمهم في حق الله جل وعلا، تارة يكون ظلمهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون ظلمهم في حق العباد أو في حق أنفسهم. فإذن هذه المحاب، محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة، هذه تبع لمحبة الله جل وعلا ولبغضه. وأهل العدل يقابلون أهل الجور بهذا المعنى. إذا تبين هذا، فإن المتقرر عند أهل السنة أن الله جل وعلا يحب ويبغض، وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب جل وعلا، لا يشبه في محبته، لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم، تعالى ربنا عن ذلك وتقدس. والله جل وعلا يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنة، صفات الإيمان والعدل والطاعة، ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك. فإذا قرروا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله جل وعلا أن الله يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة، وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا المحبة والبغض شيء واحد. الله جل وعلا يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوى فيه على الإيمان، ويبغض العبد المؤمن الصالح حال إيمانه إذا كان سيوى فيه على الكفر. وهذا هو المسألة الموسومة بمسألة الموافاة عندهم، وهي مسألة المحبة والبغض عندهم أزلي. فالله يحب من يحب مطلقا، ويبغض من يبغض مطلقا، والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخير، والبغض عندهم مؤول بإرادة الخذلان. إذا تبين ذلك، فإن المؤمن فيما يحب من إخوانه المؤمنين يحبهم بقدر ما معهم من الإيمان والعدل والأمانة، ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة. فالمؤمن تبع لمحبة الله جل وعلا، ليس عنده حب كامل أو بغض كامل، بل يحب بقدر الطاعة ويبغض بقدر المعصية، وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي أهواء وفي نوازع القلب. فإذا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من جهة، ترى حسناته فتسرك فتحبه، وترى سيئاته فتسوءك فتبغضه من هذه الجهة. فإذا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفر، والمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة. وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه، والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر علما عليه. المسألة الثانية، الأمانة والخيانة متقابلان أيضا، ويعنى بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله جل وعلا العهد من آدم عليها في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأصح الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف، يعني أن يقبل أنه يخاطب بالأمر والنهي، وبعد ذلك الثواب والعقاب. والخيانة ضد الأمانة، وهي عدم رعاية التكاليف. فرجع الأمر إلى أن حقيقة الأمانة في معناها الواسع يرجع إلى التكاليف العقدية وإلى التكاليف العملية، والخيانة إلى التكاليف العقدية خان فيها وإلى التكاليف العملية. فالأمر إذن فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور. فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة، فهؤلاء يحبون وهؤلاء يبغضون، ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نقول يريد به أتباع الأئمة الأربعة وأتباع أهل الحديث والأثر، فإنهم يمتثلون ما أمر الله جل وعلا به، لأنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون، وأنهم لا يقفون ما لا يعلمون، مثالا لقوله جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا في بيان المحرمات: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله جل وعلا بلا علم محرم، وهو قرين للكفر والشرك، لأنه ما حصل الشرك والكفر وعبادة غير الله جل وعلا إلا بالقول على الله بلا علم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإذا كل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله جل وعلا بلا علم. فأهل السنة والجماعة تباع الحديث والأثر فيهم تخلي عن أهوائهم وغلبة لأنفسهم وامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون الله أعلم فيما لا يعلمون. لهذا جبريل عليه السلام في القصة في حديث جبريل في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف سؤاله عن الإسلام والإيمان إلى آخره، قال عمر رضي الله عنه في آخره لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا هذا الأصل في عهده عليه الصلاة والسلام، واستعمله العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر. ونذكر مسألتين: المسألة الأولى قول الله أعلم، أفعل التفضيل هنا أعلم إما أن ترجع إلى المتكلم، يعني نقول الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه، أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. الأولى فيها إرجاع للمتكلم، والثانية فيها إرجاع إلى الجميع. وأفعل التفضيل هنا أعلم ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة، لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، ولو أراد مني فإنه لا يعني أن عنده علم قليل. ولهذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة، فأنا لا أعلم. وقول الله ورسوله أعلم لم يذكرها هنا، لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه. المسألة الثانية قوله فيما اشتبه علينا علمه، الاشتباه يعني به ورود ما لا تعلم مطلقا أو فيما تعلم واشتبه عليك، هل هو الصواب أم لا؟ ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهنا قال فيما اشتبه علينا علمه، المراد بما اشتبه والمتشابهات المتشابه الإضافي النسبي لمن قال هذه الكلمة، وأما المتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنة، فكل ما فيه تكليف من الكتاب في الكتاب أو السنة، تكليف بالأوامر والنواهي في العلم أو في العمل، فلا يكون مشتبها على الأمة كلها، بل قد يشتبه على البعض ويعلمه آخرون، لأن الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد. لهذا قد يرد على العالم أو على من هو أقل علما أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصلا، ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مخرجها فيسأل عنها. عمر رضي الله عنه سأل عن آيات، أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وعمر روي عنه نحو هذه الكلمة، وسأل عن تفسير آيات، وسئل والصحابة لم يزل بينهم إرجاع في المسائل بعضهم بعضا، بعضهم يرجع إلى بعض المسائل. فإذا هذا أصل في أن المرأة إذا لم يعلم يقول الله أعلم ويحيل إلى غيره ممن يعلم. الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل وقد يكون اشتباها في المدلول. في الدليل ما عرفت وجه الدليل أو المسألة لا تعرف دليلها أصلا، ليس معنى ذلك أنها ليست بحق، لأن علماء الأمة يعلمون دليلها. أو يكون الدليل معك لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك، فلا تخوض في كتاب الله تفسيرا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به فتقول الله أعلم هذا هو الدليل، لكن إيش وجه الاستدلال؟ الله أعلم. لهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل عن 40 مسألة أو عن 33 مسألة فأجاب عن 4 والبقية قال الله أعلم لا أدري. وهذا من عظيم تعظيمهم لله جل وعلا وأن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. وهذه الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرا في النقاش، لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيء، فيترك لا أعلم، يترك الله أعلم، يترك لا أدري، فيقع ويأثم. وهدي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنهم التواضع لله جل وعلا في العلم والعمل. لهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى إن للعلم طغيانا كطغيان المال، والله جل وعلا وصف أهل المال بقوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا، يتعدى على غيره ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه، لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاضي، والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمرء إذا أخطأ الله أعلم جاءه كل غلط، يأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويؤيدها ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله. لكن إذا عود نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول الله أعلم، فتحت لقلبه أنوار من العلم، ثم إذا علم العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى. تواضع لله جل وعلا، ومن تواضع لله جل وعلا رفع. هذه بعض الكلمات على هذا الأصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يغفر لأئمتنا الذين ورثونا هذا العلم النافع، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته، وأن يوردنا حوض نبيه، إنه سبحانه أكرم مسؤول، جواد غفور رحيم. اللهم فجد علينا واغفر جما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبهنا الإخوة قبل أنه نرغب أن تكون الدروس يومية هذا الأسبوع، كل يوم بعد المغرب، بعد صلاة المغرب يكون الدرس، حتى نكمل أو نمضي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى قبل نهاية هذا الفصل. يقول: ذكرت أن لفظ السنة والجماعة صار علما على من اقتدى بالصحابة، وذكرت أن هذا اللفظ يراد به أهل الحديث والأثر، ألا ترى أن هذه الألفاظ محدثة ليست على نهج الله؟ فقد قال الله تعالى هو سماكم المسلمين، فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني حتى وإن صار علما على طائفة معينة، فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، قبل الدخول في الجواب، استعمال لفظ المصطلح القرآني هذا استعمال حادث، والأخ عنده يعني رغبة في الاتباع. لفظ المصطلح القرآني أو المصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ الحادثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظ، وهذا لأن كلمة المصطلح تعني اصطلاح، والاصطلاح هو أن يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسمية. والله جل وعلا جاء والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإذا العلماء يقولون دلالات القرآنية، الألفاظ القرآنية، المعاني، الآيات ونحو ذلك مما هو مستعمل عند السلف. أما ما جرى السؤال عليه فالتأصيل الذي ذكره صحيح والتطبيق قاصر، أما التأصيل فهو صواب، بأنه لا يحدث ألفاظ وأسماء يجمع الناس عليها ويتعصبون لها وهي ليست من الألفاظ الشرعية، لأن هذا نوع من الفرقة والخلاف والافتراء. ولهذا قال العلماء الله جل وعلا سمى أتباع محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين ومؤمنين، وسمى منهم المهاجرين، وسمى منهم الأنصار، وسمى منهم الأعراب، وسمى منهم إلى آخره. وهذه التسميات لما أجل مجيئها في القرآن فهي شرعية، وهذه التسميات الشرعية إذا تعصب لها مع أنها شرعية صارت مذمومة حاش اسم الإسلام والإيمان. لهذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال يا للمهاجرين ينتخي بهم، وقام رجل من الأنصار غلام من الأنصار فقال يا للأنصار ينتخي بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لما؟ لأن النخوة هنا والتعصب صار للفظ لطائفة من المؤمنين وللفظ ليس هو لفظ الإسلام والإيمان أو المسلمين والمؤمنين، صار هذا محدثا للتفرق. ولهذا قال أبي دعوى الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء دون بينة. فكذلك الأسماء المحدثة في الأمة إذا تعصب لها دون غيرها فإنه يكون ذلك مردودا على أصحابه. مثلا اسم الحنابلة، اسم الشافعية، اسم المالكية، اسم السعوديين، اسم المصريين، اسم الشرقيين، المغاربة، الشوام إلى آخر، هذه أسماء إذا كانت في الأمة لأجل التعريف فإن هذا الأمر فيه واسع، لكن إن كان ثم تعصب عليها وذم لما خالفها لأجل الاسم، أن يمدح الشافعية لأجل أنهم شافعية ويذم الحنابلة لأنهم ليسوا بشافعية أو العكس، فإن هذا من التعصب المذموم وهو من التفرق والأخذ بالشعارات أو الأسماء التي لم يدل عليها الدليل. إذا تبين هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤاله، فإن لفظ السنة والجماعة لفظان شرعيان قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنته هي سنته، وسنة الخلفاء الراشدين هي ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين. وفي الجماعة قال عليه الصلاة والسلام في الفراق كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. والله جل وعلا أمر باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه مطلقا في كل مسألة، وما نهاكم عنه فانتهوا مطلق في كل مسألة، يعني الأخذ بالسنة. فإذا الأصل باتباع السنة واتباع الجماعة وتميز والثناء على اتباع السنة والثناء على التزام بالجماعة، هذا الأصل موجود في النصوص. جاء في زمن الصحابة في أواخره، في عهد عثمان، في عهد علي رضي الله عنه، بدأ خروج أهل الأهواء. وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر، ثم الشيعة، ثم المرجئة، ثم القدرية. هؤلاء أهل الأهواء صارت لهم هذه الأسماء، وهم مسلمون لا نكفرهم، لكن ليسوا آخذين بكل الحق. فصار الاسم الذي سموا به علما لهم على ترك بعض الحق والافتراء. فإذا تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون يقابلون. إن قلنا هؤلاء يعني من مشى على الطريق ولزم السنة والجماعة، هؤلاء هم المسلمون، فماذا نسمي الآخرين؟ نقول هؤلاء هم المسلمون أيضا. إذا لم يصر فرقا بين السنة والبدعة، ما بين الاتباع والمخالفة، ولا ما بين الخارج والصحابي. فإذا لزم الفرق، واسم الإسلام من ورع الصحابة رضوان الله عليهم وعدلهم أن الذين قاتلوهم وضللوهم لم يخرجوهم من الإسلام، بل أبقوا عليهم اسم الإسلام واسم الإيمان. لكن من كان على وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين تميزوا بالاسم الذي هو الاسم الأصلي، وهو أنهم أهل السنة وأهل الجماعة. ولا يصح أن يقال إنهم مسلمون فقط، لأنهم إن قيل إنهم مسلمون فغيرهم أيضا مسلمون. وهذا التخصيص، هذا التخصيص لهم وفي الأصل مطابق لقولهم مسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يقابل المنافق، المؤمن يقابل المنافق، والمسلم هو من هو، هو أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. فلم يكن ثم فرق في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، ما بين المسلم وما بين أهل السنة والجماعة. الدلالة واحدة، المسلم مؤمن أهل السنة والجماعة، الكل واحد لا فرق. متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ لما ظهر الاختلاف. والاعتناء بالاسم تمييزا ليس ثناء فقط لمن اتبع السنة والجماعة، ولكن هو أيضا عدل مع من خالف. لأن الذي خالف، لأن لو قلنا هؤلاء مسلمون لكان أولئك نقول كفار، كيف تخصون نفس أنتم بالمسلمين والآخرون؟ فإذا صار عند السلف من كان على الطريقة الأولى أهل السنة والجماعة، ومن كان مخالفا يقال له أهل الأهواء، المرجئة، الخوارج، إلى آخر ذلك. لهذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث، بل ومن غيرهم من الأشاعرة والماتريدية، على أن تسمية أهل السنة والجماعة الصحيحة، وهذا اتفاق منهم على ذلك، فالتسمية صحيحة مجمع عليها، لكن دلالتها مختلف فيها، والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال، وإنما كان السؤال إحداث الاسم فإيضاحه بما مر. والله الموفق. من هم النزاع من القبائل؟ هل هو الرجل الذي يخرج من قبيلة إلى قبيلة أخرى؟ لا، يعني القليل. النزاع من القبائل يعني القليل منهم. هل لصلاة المغرب سنة قبلية ثم وهل تقضى إذا فاتت؟ المغرب، صلاة المغرب ليس له سنة قبلية بمعنى سنة راتبة، لكن من أتى وصلى قبل المغرب فالصلاة قبل المغرب سنة ومستحب، لكن ليست راتبة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلازم ركعتي قبل المغرب، والصحابة رضوان الله عليهم حثهم عليها عليه الصلاة والسلام بقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري وغيره. فالسنة قبل المغرب الركعتين لمن أتى مبكرا يعني قبل الإقامة، هذه مستحبة في حقه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري يعني قبل الإقامة لأجل ضيق الوقت ما بين الأذان والإقامة في المغرب لأجل صلاة تلك الركعتين، لكن ليست راتبة، فالرواتب عشر أو 12 ركعة. ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب والدكتور، هل يؤثر على الولاء والبراء؟ وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته الكتابية، هل يؤثر على الولاء والبراء، علما بأنه لو أبغضها لما تزوجها؟ الحب هنا ليس مطلقا، ما أحب الكافر مطلقا ولا أحب الكتابية مطلقا، وإنما أحب ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منه، وهذا محبة في الواقع لنفسه لأمر دنيوي. ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه الكتابية لا بأس به، لأنه كما ذكر لو لم يحبها فإنه أو يكون لها مودة في قلبه لما أبقاها معه. لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء، حقيقة الولاء والبراء المحبة والبغض. المحبة لدينه، ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر، أو المحبة لدنياه مطلقا وهذه موادة له لا تجوز ونوع موالاة، والثالث محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه، فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل، ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم، وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليه. استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالثة بحديث أظنه حديث أسماء، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت أمها مشركة، وقدمت عليهم في المدينة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها، قالت أأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك. والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها، إكرام الوالد لولده، إذا إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه، وهذا الإكرام لا يخلو من بل لا بد فيه من مودة. والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأن الله جل وعلا نهى عن الإحسان إلى المحاربين وأذن بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار، فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقوله هنا أن تولوهم في وصف المحاربين يدل على أن غير المحاربين له نوع موالاة جائزة بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك، وهذا واضح بالمقابلة. المقصود من ذلك أن يعلم أن الولاء والبراء للكافر يعني المعين ثلاث درجات: الموالاة محبة الكافر لكفره هذا كفر، ومحبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقا هذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم. والثالث وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابلة قرابة فإن نوع المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، المغفرة للذنوب والقبول للعمل. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، إنك جواد كريم. أما بعد، فيقول العلامة الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يعارضون الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية، وإنما يجعلونها مقدمة على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك، لأن منهج الاستدلال عندهم أن يؤخذ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء في القرآن حق، وما جاءت به السنة حق، والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه، بل هذا يدل على هذا كما أن السنة تدل على القرآن وتبينه. وهذه المسألة كما هو ظاهر، مسألة المسح على الخفين، هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة، ولكن أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميزوا عن غيرهم، تميزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم الخوارج، أعني طائفة منهم، والرافضة، وفئام أو وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية، لأنها تميز أهل العقيدة الحقة من الفرق الباطلة. فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت علما يفرق به ما بين السني وما بين الرافضي والخارجي ونحوهما. ولهذا فإن مسائل الاعتقاد، أعني المسائل التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر، على أقسام، منها ما هو في بيان أركان الإيمان الستة، والقسم الثاني ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة، معاملة ولاة الأمر أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته عليه الصلاة والسلام، وهكذا. والقسم الثالث ما هو من المسائل الفروعية، لكن القول بها صار علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال، فتذكر في العقائد لأنها ميزة لهم في مقابلة الفرق التي خالفت في ذلك. والقسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث، وهي المسائل الفروعية التي صارت علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال. وها هنا مسائل. المسألة الأولى قوله نرى المسح على الخفين، كلمة أرى ونرى إذا قالها العالم فيعني بها ما رآه علما وما رآه شرعا، ليست رأيه المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة، وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرها. فإذا قال الإمام أرى أن يكون كذا فيكون معتمدا على أحد الأدلة، وأنواع الأدلة عند الأصوليين 13 دليلا، منها وهو أولها النص من القرآن، ثم النص من السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، إلى آخر الأدلة المعروفة. والذي يرى هنا المقصود بهم أهل السنة، وهؤلاء منهم أهل الأثر ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفات. فهذه المسألة كما ذكرت لك خالف فيها الروافض والخوارج وأعداد عدد من العلماء أو من الناس مختلفين في فرقهم. المسألة الثانية المسح على الخفين جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متواتر لأنه منقول عن نحو 80 من الصحابة رضوان الله عليهم، فنقله من حيث الدليل بالسنة متواتر، وكذلك نقله فئام من الأمة، بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل، فهو متواتر نقلا ومتواتر عملا. وأما المسح على الجوارب فليس كذلك، لأنه نقل عن نحو 7 أو 8 من الصحابة أو أكثر بقليل، ولهذا المسح على الجوربين فيه خلاف عند أهل السنة بالخلاف الفقهي المعروف. أما المسح على الخفين فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه المسح وفعله صحابته، وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليا وعمليا. والآثار فيها مسحه عليه الصلاة والسلام على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. فهذا معنى قوله في السفر والحضر، لأن السنة ماضية في هذا وفي هذا. الثالثة مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قوله جل وعلا في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدل به على أن المسح هنا مسح الأرجل، يراد به المسح على الخفين، والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيتين، فهنا قراءتان: قراءة الأولى وأرجلكم بنصب الأرجل عطفا على المغسولات، والثانية وأرجلكم عطفا على الرأس عند أصحاب هذا القول، يعني فتكون مجرورة. وهذا الاستدلال فيه نظر، وإن كان محله كتب الفقه، لكن من باب الاستطراد نذكره. فيه نظر، لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.